الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب الحج: باب في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عن ما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجه ملتهفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره، قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث العظيم في وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، وهو كما تقدم معدود في الأحاديث الطوال، وهو أطول حديث ورد في ذكر أعمال الحج وصفة حج النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد وصف فيه جابر رضي الله عنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا من البدء إلى المنتهى، يصف أعمال الحج ومناسكه منسكا منسكا وصفا دقيقا رضي الله عنه وأرضاه. وقد وصلنا إلى قول جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، أي أنهم في الميقات ومجيئهم إلى الميقات ما كانوا يعرفون إلا الحج في هذا الوقت. العمرة يؤتى بها في أوقات أخرى وأتوا بها في أوقات أخرى، لكن هذا الوقت لا يعرفون أنه إلا وقت للحج. وأيضا كان قبل ذلك الأمر في الجاهلية، العمرة في أشهر الحج يعدونها من عظائم الأمور ومنكرات الأعمال. فجابر رضي الله عنه يقول: نحن في هذا المجيء إلى الميقات لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. قصده بقول لسنا نعرف العمرة يعني في هذا الوقت، وإلا هي معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل هذا الوقت عمر صلوات الله وسلامه عليه، فالعمرة من حيث هي يعرفونها، لكن مراده رضي الله عنه وأرضاه لسنا نعرف العمرة يعني في هذا الوقت لا نعرف العمرة ولا نعرف إلا الحج، لسنا ننوي إلا الحج. وفي هذا الوقت الذي يذكر عن حالهم هذا الذي ذكر، ما كانوا يعرفون الأنساك الثلاثة التي هي القران والتمتع والإفراد. قال: حتى إذا أتينا البيت معه، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلوا إلى مكة، استلم الركن أي الحجر الأسود. وهذا فيه أن من السنة أن الطائف يسن له إن تيسر ذلك أن يبدأ طوافه باستلام الحجر، أن يبدأ طوافه باستلام الحجر، إن كان متيسرا فعل ذلك، وإن لم يكن متيسرا كبر وشرع في الطواف. قال: فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذه سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بداية هذه السنة في عمرة القضاء، لما قال المشركون: قدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل، وكانوا على جبل ينظرون إلى المسلمين، فأمرهم بهذا الرمل في الأشواط الثلاثة حتى يغيظوا الكفار ويروهم من قوتهم ونشاطهم. فهذه بداية الرمل، هذه بداية الرمل، وهو في الأشواط الثلاثة الأولى، فإن فعله المسلم فقد أصاب السنة، وإن نسيه في الثلاثة الأولى ليس له أن يأتيه أن يأتي به في الثلاثة والأربع الباقية، بل يكون سنة فات وقتها. فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ صلوات الله وسلامه عليه إلى المقام. نفذ إلى المقام أي مشى ومضى إلى المقام، والمراد به مقام إبراهيم، كما قال الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فجعل المقام بينه وبين البيت. فكان أبي الذي هو محمد بن علي بن الحسين، والقائل فكان أبي هو جعفر بن محمد، جعفر بن محمد يقول: فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقام المراد به المقام الذي قام عليه إبراهيم حين بناء البيت، فالله سبحانه وتعالى أمر في هذه الآية باتخاذه مصلى، والنبي عليه الصلاة والسلام اتخذه مصلى في هذا الموطن بعد الطواف في صلاة الركعتين سنة الطواف، يجعلها خلف المقام بحيث يكون المقام بينه وبين البيت. فمن السنة أن تكون سنة الطواف في هذا الموطن لمن تيسر له ذلك، أما إذا زحم المطاف بالطائفين فالأحقية لهم وليست للمصلين، الأحقية للطائفين. فإذا زحم المطاف بالطائفين فليس له أن يصلي الركعتين خلف المقام، بل إن فعله هذا إيذاء لنفسه وللطائفين، وإضرار بنفسه وبالطائفين، فليس له ذلك. وقاعدة الشريعة: لا ضرر ولا ضرار، كما صح بذلك الحديث عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن تيسر أن تفعل بدون أن يلحق بنفسه أو بغير مضرة يفعل، وأما إذا كان يترتب على ذلك مضرة فليس له أن يفعلها. قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول ولا أعلمه أي جابر ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، أي يقرأ فيهما بهاتين السورتين. والواو هنا فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها ليست للترتيب، ليست للترتيب، وإنما لمطلق الجمع. فكان يقرأ في الركعتين أي يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، والثانية بقل هو الله أحد، والثانية بقل هو الله أحد. وفي الجمع بين هاتين السورتين في هذا الموطن، وأيضا في مواطن عديدة جاءت السنة بالجمع بينهما، مثل ركعتي الفجر، ومثل أيضا الوتر، فالسنة جاءت بالجمع بين هاتين السورتين في الصلاة، وأيضا في الأذكار خارج الصلاة، مثل أذكار النوم، ورد قراءة قل يا أيها الكافرون، وأيضا قل والله هذا في حديث وهذا في حديث. فالجمع بين السورتين في هذه المواطن ومنها هذه الصلاة التي هي سنة الطواف فيه جمع بين نوعي التوحيد, فيه جمع بين نوعي التوحيد العلمي والعملي, العملي في قل يا أيها الكافرون, والعلمي في قل هو الله أحد. فإن قل يا أيها الكافرون أخلصت للتوحيد العملي, وقل هو الله أحد أخلصت للتوحيد العلمي, لأن قل هو الله أحد ليس فيها إلا صفة الرحمن, إلا صفة الرحمن سبحانه وتعالى. قال ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه, أي بعد الصلاة بعد سنة الطواف رجع إلى الركن فاستلمه. وهذا أيضا من السنة أن يفعله المسلم إن تيسره ذلك. أما إذا كان الطواف فيه زحام فتركه هو الأولى وهو الذي ينبغي. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس, يعني في الذهاب إلى الحجر الأسود لاستلامه وتقبيله. ثم خرج من الباب إلى الصفا, فلما دنا من الصفا قرأ, فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله, إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلما دنا من الصفا قرأ هذه الآية, وقراءتها في هذا الموطن هو من السنة, والمرء يصعد الصفا مذكرا نفسه بهذه الآية وأتماره بأمر الله عز وجل وبدأه بما بدأ الله سبحانه وتعالى به. فتلاوتها في هذا الموطن تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون في غاية المناسبة لما فيها من التذكير بهذا الأمر العظيم, إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذا يحرك في قلب المرء حسن الإقبال على هذه الطاعة وتعظيم هذه العبادة, وأنها شعيرة من شعائر الله المعظمة. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلما يقرأ هذه الآية يحضر في نفسه مكانة هذا العمل وعظمة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله, وأيضا أن البدء بالصفا لأن الله قدمها على المروة. قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله, ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به, أبدأ بما بدأ الله به, أبدأ بما بدأ الله به. هذا كما أنه في هذا الموطن يبدأ بما بدأ الله به, يبدأ بالصفا قبل المروة, فإنه أيضا يعد قاعدة شرعية في النصوص, وأن البدء بالشيء وتقديمه على غيره يفيد أولويته وأحقيته بالتقديم, وأن ما قدمه الله سبحانه وتعالى يقدم على غيره كما قدمه سبحانه وتعالى. قال فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت, استقبل القبلة, استقبل القبلة. هذا أيضا من السنة إن تيسر, والآن كثرت الأبنية فقد لا يتيسر رؤية البيت, في بعض الطوابق لا يتيسر أصلا للرؤية, فإذا كان متيسرا فهذا في موافقة لفعله عليه الصلاة والسلام, وإن لم يكن متيسرا فلا حرج على المرء في ذلك. لكن المهم في الأمر أن يستقبل القبلة, أن يكون في هذا الموطن يقف مستقبلا القبلة. ومن السنة أيضا أن يرفع يديه بالدعاء, أن يرفع يديه بالدعاء, لأن في الحج ستة مواطن ترفع فيها الأيدي, مواطن ستة مواطن عظيمة للدعاء ترفع فيها الأيدي, وهي الصفا 1 والمروة 2 وعرفات والمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الوسطى. هذه ستة مواطن من السنة أن ترفع فيها الأيدي, وقد حكى الإجماع على ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى. قال فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. وحد الله أي بذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله, لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد, وهي قائمة على ركنين, النفي والإثبات, النفي في أولها والإثبات في آخرها, نفي عام وإثبات خاص, نفي للعبودية عن كل من سوى الله وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده سبحانه وتعالى. وكبره أي قال الله أكبر, والله أكبر هذه كلمة تكبير وتعظيم لله واعتقاد أنه سبحانه وتعالى الكبير المتعال الذي لا أكبر منه جل وعلا. فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد, وفيها كما تقدم النفي والإثبات. وقوله وحده لا شريك له هذه جملة مؤكدة لركني التوحيد النفي والإثبات, فإن قوله وحده هذا تأكيد للإثبات, وقوله لا شريك له تأكيد للنفي, وهذا اهتمام بمقام التوحيد وعظيم شأنه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, هذه براهين التوحيد, هذه براهين التوحيد وشواهده. فإن لا إله إلا الله, لا معبود بحق إلا الله, هذا حق لا يصرف إلا لمن هذا شأنه الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, فيخلص له وحده الدين ويفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده, أي لا أنجز وعده لعباده المؤمنين بالنصر والتمكين في الأرض والإعزاز لهم وحفظه لهم, أنجز وعده ونصر عبده أي أيده بالنصر والتمكين في الأرض وإذلال عدوه والحاق الهزيمة بهم. قال وهزم الأحزاب أي الأحزاب المتجمعة من المشركين لصد الناس عن دين الله ومعاداة المسلمين وصدهم عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص الدين له, وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات, فقال مثل هذا 3 مرات. إذن السنة أن يؤتى بهذا التهليل كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام, يؤتى به 3 مرات ويخلل بينه بماذا؟ بأدعية. يخلل بينه بأدعية, بماذا يدعو؟ يدعو بما تيسر, وإن انتقى في هذا الموطن بعض الأدعية الجوامع من المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أنه أكمل له وأتم, لأنه عليه الصلاة والسلام جمعت أدعيته الخير كله. قال: ثم نزل إلى المروة، ثم نزل أي متجها إلى المروة، ومن الصفا إلى المروة هذا يعد شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط. فتبدأ هذا الطواف بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة 7 أشواط. قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه، انصبت أي انحدرت قدمه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. يعني في ذاك الزمان في السير بين الصفا والمروة في مسافة قريبة من الصفا وبعيدة من المروة يأتي وادي ينحدر، الساعي بين الصفا والمروة ينحدر في هذا الوادي. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انصبت قدمه انحدرت في هذا الوادي سعى، انحدرت في هذا الوادي سعى. عمله بين الصفا والمروة كله ماذا يسمى؟ سعي بين الصفا والمروة. لكن هنا لما قال سعى عرف أن ذلك قدر زائد على الذي بين الصفا والمروة، على السعي الذي هو بين الصفا والمروة، فهذا فيه إسراع مختلف عن الأول. قال: حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة. إذن السعي الذي هو بين الصفا والمروة هو مشي، المشي المعتاد، لكن هذا الموطن الذي هو بطن الوادي هذا فيه إسراع، ولهذا قال سعى، أي سعى بإسراع في الخطى، أي مشى مشيا مسرعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: حتى إذا انصبت قدما في بطن الوادي سعى. بطن الوادي في ذاك الوقت، أما الآن فهذا الموطن يعرف بعلمين أخضرين بالبدء والمنتهى، فإذا وصل إلى العلم الأخضر يسرع إلى أن يصل العلم الأخضر الثاني، وهكذا يفعل في طواف بين الصفا والمروة وبين المروة والصفا في الأشواط 7 كلها. حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، أي استقبل القبلة وأتى بذاك التهليل مكررا له 3 مرات مخللا بينه بما تيسر من الأدعية. قال: حتى إذا كان آخر طواف على المروة، نعم.
قال رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هادي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج. قالها مرتين: لا بل لأبد الأبد. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن، والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، 100. قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة.
نعم. ثم قال رضي الله عنه: حتى إذا كان آخر طواف على المروة، أي الشوط السابع والأخير، لما أكملوا الطواف انتهاء إلى المروة، في هذا الموطن قال لهم عليه الصلاة والسلام، وكان حثهم على هذا الأمر ورغبهم فيه قبل ذلك، ومن ذلك عند قربه من مكة صلوات الله وسلامه عليه، لكن في هذا الموطن أكد كلامه الأول في حث كل من كان قارنا أو مفردا ولم يسق الهدي أن يتحلل، أن يتحلل بعمرة ثم يحرم بالحج يوم التروية ليكون بذلك متمتعا. وتأكيدا على هذا الأمر وزيادة في ترغيب فيه ونصحا لهم، قال عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. وهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا، والذي منعه أن يفعل هذا الذي كان يحثهم عليه هو أنه ساق الهدي. وبهذا يعلم أن من ساق الهدي يبقى على إحرامه، من ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، كما قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن من لم يسق الهدي السنة في حقه أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، وهذه السنة باقية إلى قيام الساعة. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد، بل لأبد أبدا، أو بل لأبد أبدا. فأيضا هذا فيه إبطال لصنيع الجاهلية من إنكارهم العمرة في أشهر الحج أو الاتيان بالعمرة مع الحج، فهذه سنة وأيضا مخالفة لأهل الجاهلية، وهو عمل باق وماض إلى قيام الساعة. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ساق معه من المدينة 63 بدنة، وعلي رضي الله عنه جاء بما تمم الباقي إلى 100، جاء ببدن تتمم الباقي. و63 باشر النبي عليه الصلاة والسلام نحرها بيده، وهي بعدد سني عمره صلوات الله وسلامه عليه، وأمر عليا أن يكمل نحر الباقي، وقد تقدم معنا حديث بذلك المعنى. قال: وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل، وجد فاطمة ممن حل. هذا العمل مثل ما قدم جابر، لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، لسنا نعرف العمرة، ما كانت تعرف في 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 هذا الوقت، وهي شيء لا يعهد ولا يعرف. قال: لسنا نعرف العمرة، فوجدها تحللت ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، وهذا الصنيع منها تهيؤ لزوجها الذي طالت غيبته وجاء قادما من اليمن، فتزينت وتجملت ولبست ثيابا صبيغا جميلة حسنة واكتحلت، كل ذلك تهيئا لزوجها رضي الله عنه وأرضاه، وعنها وأرضاها وعن الصحابة أجمعين. فأنكر ذلك عليها، إنكاره عليها مبني على أن هذا الأمر لا يعرفونه، وأن الأصل يبقى على 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 إحرامه إلى يوم النحر. فأنكر ذلك عليها، فقالت: إن أبي أمرني بهذا. وكما تقدم، كل من لم يسق الهدي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحلل. فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق. ما معنى يقول بالعراق؟ أي كان بعد ذلك بوقت لما كان في العراق يقول، يخبر عن هذا عن هذه القصة. فكان علي رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت. أنكر عليها فقالت: إن أبي أمرني بذلك. يقول لهم فيما بعد رضي الله عنه في العراق، يقول: إني ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في هذا الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها. فأخبرته، أي أخبر علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنكر ذلك عليها، أي على فاطمة. فقال: صدقت. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. اللهم إني أهل بما أهل به رسولك صلى الله عليه وسلم. أهل بما أهل به رسولك، لم يعين النسك الذي أهل به، وإنما أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإهلال إهلال مطلق، وهو صحيح، فكان إهلاله بهذا الذي صنع مثل إهلال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد كان عليه الصلاة والسلام قارنا. قال: فإن معي الهدي فلا تحل، معنى ذلك أنه رضي الله عنه وأرضاه يبقى حراما إلى يوم النحر، لأنه أهل بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه هدي، والذي ساق الهدي لا يحل حتى ينحر، حتى يوم النحر، وينحر هديه ويحل بذلك. فإن معي الهدي فلا تحل. قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100، أي مجموع ذلك 100 جماعة، أي مجموع. عرفنا أن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام 63، والتتمة جاء بها تتمة المئة جاء بها علي من اليمن. قال فحل الناس كلهم وقصروا، والسنة هنا التقصير وليس الحلق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين 3 مرات، وذلك من أجل أن يبقى شيء من الشعر يحلق يوم النحر في التحلل المتعلق بحجهم. فالسنة أن يقصر، ولهذا قال وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. وهكذا الشأن في كل من ساق الهدي يبقى على إحرامه إلى يوم النحر، لا يقصر بعد الطواف والسعي لا يقصر. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. يوم التروية سمي بهذا الاسم، وهو اليوم 8 من ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الناس في ذاك الزمان يروون الماء، يأخذونه في القرب وينقلونه معهم إلى منى، يروون الماء يملؤون قربهم وأزودتهم بالماء وينقلونها إلى منى، ولهذا يسمى هذا اليوم الذي هو اليوم 8 من أيام الحج يسمى يوم التروية. وكل يوم من أيام الحج له اسم، والاسم متعلق بعمل في ذاك اليوم. يوم التروية، بعده يوم عرفة، بعده يوم النحر، بعده يوم القر، بعده يوم النفر الأول، بعده يوم النفر الثاني. هذه كلها أسماء للأيام، وهذه الأسماء تتعلق بالأعمال التي تكون في تلك الأيام. قال فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. أهلوا بالحج، من هم؟ أولئك الذين تحللوا بعمرة. من جاء أصلا مهلا بعمرة، أو من جاء بقران أو إفراد ولم يسق هديا فأحل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. فجميع هؤلاء في اليوم 8 من ذي الحجة أهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دابته ناقته، فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي هذه 5 صلوات صلاها عليه الصلاة والسلام في منى، صلاها في منى. معنى ذلك أنه يكون التوجه من مكة إلى منى في اليوم 8 في الضحى، بحيث يدرك المرء صلاة الظهر هناك. وهذه الصلوات 5 تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقته والعشاء في وقته والفجر في وقته، كما فعل عليه الصلاة والسلام، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. ومعنى ذلك أنه بات ليلة عرفة في منى، وهذا المبيت من السنة وليس من الواجبات، من سنن الحج وليس من واجباته. فإن تيسر للحاج أن يفعله فعله، وإن لم يتيسر له يكون بذلك فاتته السنة ولا إثم عليه. ثم مكث قليلا، أي في اليوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة، مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وكان تحركه من منى إلى عرفة في ذلك اليوم بعد طلوع الشمس صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. من قول جابر رضي الله عنه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وما بعده يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.